بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي مسألتين في كتاب الوصية، فما هي المسألة الأولى؟ ما هو أصل المسألة؟ أن الدين مقدم على الوصية، أن الدين مقدم على الوصية، سواء كان دينا متعلقا بعين التركة أو كان دينا مطلقا. فلماذا قدمت الوصية في الآية على الدين؟ من بعد وصية يوصي بها ودين. نعم أحسن. ويقال المراد في الآية ليس الترتيب، وإنما ذكرت الوصية والدين وأن الميراث بعدها. المسألة الثانية، من مات وعليه دين فعلى ولي أمر المسلمين أن يقضيه من بيت المال. قلنا متى يقضي من بيت المال؟ إذا كان في بيت المال سعة وقدرة على القضاء. فإذا لم يكن هناك سعة وقدرة فلا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. نواصل نقرأ تتم لبعض مسائل الوصية. من هذه المسائل إذا أوصى الإنسان بجزء مبهم من ماله، فكم يعطي الورثة الموصى له؟ كإنسان يقول أوصي بجزء من مالي، كذا بجزء من مال لفلان، أو يقول بنصيب من مالي، أو يقول بشيء من مالي، دون تعيين جزء معين. فهذا لا خلاف بين أهل العلم أن الورثة يعطونه ما شاءوا، وأي شيء أعطوا قليلا كان أو كثيرا يكونون قد نفذوا الوصية. وهذا كما سبق مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. لأن أي شيء أعطوه صدق أنهم نفذوا الوصية. فإذا قال أعطوا جزءا من مالي فأعطوا ولو الشيء اليسير، يقولون أعطوا جزءا من ماله، أو قال شيئا من مالي، أو قال نصيبا من مالي، أو قال حظا من مالي، أو قال أعطوه من مالي. فأي جزء أعطوه يكونون قد نفذوا وصيته. أيضا من المسائل إذا أوصى لشخص بسهم من ماله، قالوا أعطوا فلانا سهما من مالي، فكم يعطى؟ أما إن كان له عرف معين في إطلاق السهم إن كان له عرف معين أو قصد معين فإنه يعمل به. فإذا تعارف الناس مثلا على أنه إذا قالوا أعطوا فلانا سهما أنه مقدار معين وكان هذا العرف متعاملا به فإنهم يعطونه ما حصل التعارف عليه. فإن لم يكن هناك عرف فينظر إن وجدت قرينة أيضا تدل على أنه أراد معنى معينا يعمل به. فإذا كانت هناك قرينة تدل على أنه أراد بقول سهما من مالي أي كسهم أحد الورثة, أعطوا سهما أي كسهم أحد الورثة, فإنه يعطى كذلك. فإنه قد توجد هناك قرينة يسأل الإنسان مثلا كم يصير مالي أسهما, فيقول له يصير 20 سهما, فيقول أعطوا فلانا سهما منه. إذن هذا واضح وهذه قرينة أنه أراد سهما من هذه 20. فإن لم يوجد هناك عرف ولا قرينة فهذه المسألة مختلف فيها كثيرا. وجاء في حديث مرفوع ولكنه ضعيف جدا من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي, حديث بن مسعود عند البزار, أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس. ولكن قالوا السهم في لغة العرب هو بمعنى السدس. نقل ابن قدام رحمه الله في صفحة 405 من المجلد التاسع عن إياس بن معاوية قال السهم في كلام العرب السدس. وذكر ابن قدامة هذا القول عن علي وابن مسعود والحسن البصري وإياس بن معاوية ومذهب سفيان الثوري ومذهب الإمام أحمد في رواية عنه أن السهم يطلق في اللغة على السدس فيعطى سدسا. وقال الشافعي رحمه الله قال يعطى ما شاء الورثة, فما شاء الورثة أعطوه, لأن أي شيء يعطونه يقع عليه اسم السهم, فألحقه بمسألة ما لو أوصى بجزء أو نصيب أو حظ قال كذلك السهم. وعلى هذا فإن كان هذا المعنى هو المعروف في اللغة فيعمل به ولا يخرج عنه أن السهم هو السدس فيعطى سدسا. أيضا مما يتعلق بذلك إذا أوصى إنسان لشخص بمثل نصيب أحد الورثة, أوصى لشخص بمثل نصيب أحد الورثة قال أوصي لفلان أن يأخذ مثل نصيب أحد الورثة, فهذه المسألة لها صورتان. الصورة الأولى أن يكون الورثة متساوين في الميراث, كالأبناء مثلا كانوا متساوين في الميراث كالأبناء فإنه يعطى مثل نصيب أحدهم مضافا إليهم. يعطى مثل نصيب أحدهم مضافا إليهم. ولماذا هذا القيد مضافا إليهم؟ هذا القيد لا بد منه. فمثلا لو كانوا ثلاثة أبناء، إنسان له ثلاثة أبناء، فكم نصيب كل وارث؟ الثلث، يأخذ كل واحد منهم ثلثا. فلو أعطينا هذا الموصى له ثلثا قبل أن نقسم صار نصيبه أكثر من نصيب الورثة، وهو قال مثل نصيب أحد الورثة. فبدلا من أن كانت التركة تقسم ثلاثة أثلاث فإن نقسمها كم؟ أربعة، فيصير للأبناء كل واحد الربع، ولهذا الموصى له ربع. فيعطى نصيب مثل أحد الورثة مضافا إليهم، بمعنى لا يعطى مثل نصيبهم قبل أن يضاف إليهم، لأننا لو أعطينا مثل نصيب أحدهم قبل أن يضاف إليهم كان ذلك أزيد. فنعطي مثل نصيب أحدهم في حال كونه مضافا إليهم. فالمسألة السابقة مثلا بدلا من أن نقسم التركة ثلاثة أقسام نقسمها أربعة أقسام، ولا نعطي ثلثا من أول الأمر، لأنه إذا أعطينا ثلثا من أول الأمر سيأخذ أكثر من نصيب أحد الورثة، والموصي قال مثل نصيب أحد الورثة. هذه الصورة الأولى، أن يكون الورثة متساوين في الميراث. الصورة الثانية، أن يكونوا مختلفين. إذا كان بعضهم مثلا يرث السدس وبعضهم يرث الثلث وبعضهم يرث النصف أو نحو ذلك، فهنا يعطى مثل نصيب أقلهم ميراثا بقيد مضافا إليهم، فيعطى مثل نصيب أقلهم ميراثا مضافا إليهم، بمعنى لا نعطيه من رأس المال مثل نصيب أقل واحد، بل نجعله مشاركا لهم. لماذا نعطي مثل نصيب أقل وارث؟ لأننا إذا فعلنا ذلك نكون امتثلنا الوصية، فإنه قال مثل نصيب أحد الورثة، فننظر أقل الورثة ميراثا فيصدق أننا أعطينا مثل نصيب أحد الورثة، وذلك لأن الأصل في المال أنه للورثة، فلا يخرج منه إلا ما عينته الوصية، والوصية عينت مثل نصيب أحد الورثة، فننظر أقل الورثة نصيبا ونعطيه مثله، ويكون كما سبق مضافا إليهم، أي لا يعطى من رأس المال لئلا يزيد نصيبه على نصيب أقل الورثة. إذن فهذه المسألة لها صورتان، إذا أوصى لشخص بمثل نصيب أحد الورثة، هذا غالبا ما يحصل إذا كان الإنسان له ابن متوفى وهذا الابن له أولاد، فيقول أوصي لأولاد ابني بمثل نصيب أحد أولادي أو بمثل نصيب أحد الورثة. نعم، هذه المسألة الأولى، بمثل نصيب أحد الورثة. بقي المسألة التي تلي هذه، وهي إذا عين، قال أوصي، إذا أوصى لشخص بنصيب أو بمثل نصيب وارث معين، أوصى لشخص بمثل نصيب وارث معين، مثال ذلك أن يقول أوصي لفلان بمثل نصيب أحد أبنائي، هذا عينه، أو يقول أوصي لفلان بمثل نصيب زوجتي، أو أوصي لفلان بمثل نصيب إحدى بناتي أو نحو ذلك، فيعين الوارث. فهذه المسألة كما سبق عند جمهور العلماء، قال الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، قالوا يعطى مثل نصيب الوارث الذي عينه مضافا إلى الورثة، يعطى مثل نصيب الوارث الذي عينه مضافا إلى الورثة. فلو أوصى له بمثل نصيب أحد أبنائه وله 5 أبناء، فكيف نجعل المسألة؟ نقدر الأبناء كم؟ 6، ونعطي مثل نصيب أحدهم. خالف في هذا مالك وداود الظاهري وابن أبي ليلى، فقالوا يعطى من أصل المال، يعطى مثل نصيب ذلك الوارث المعين من أصل المال، بمعنى لا يضاف إليهم. فننظر المال قبل أن نشرك هذا الموصى له، كم نصيب هذا الوارث المعين، فنعطي هذا الموصى لذلك المقدار، ثم نقسم الباقي، ثم نقسم الباقي، وأيهما أصح؟ ها؟ قول الجمهور. لماذا؟ أحسنت، لأننا إذا أعطيناه من رأس المال، من أصل المال قبل أن نقسم، سيكون ما أخذه أكثر من نصيب ذلك الوارث الذي عينه، والموصي أوصى بأن يعطى مثل نصيب ذلك الوارث دون زيادة. فإذا أعطيناه من المال قبل قسمة من أصله، نقول لم نطبق وصية الموصي على وجهها الصحيح. أيضا مما يتعلق بذلك، إذا أوصى بنصيب وارثه لشخص معين، يوصي بنصيب وارثه، صورة هذه المسألة مثلا أن يقول إنسان نصيب ابني من الميراث أو ما سيأخذ ابني من الميراث أعطوه فلانا لأن ابني هذا لا يستحق، فيوصي بنصيب وارث معين، فهذا فيه قولان، القول الأول أنها تصح الوصية ويكون ذلك كالوصية بمثل نصيبه، إذا أوصى بنصيب أحد الورثة قالوا يصح، ويكون ذلك كالمسألة السابقة، يعطى مثل نصيب ذلك الوارث، وهذا قول مالك وأهل المدينة، وقال به جماعة من الشافعية، وهو وجه للحنابلة، وقال به داود، أن ذلك يصح. قالوا وهذا يحمل لفظه كذا، قالوا على مجازه، كما أن الطلاق يصح بلفظ الكناية وكذلك العتق، فكذلك هنا قالوا يصح، ويكون المراد أوصي بنصيب فلان أي بمثل نصيبه. والقول الثاني قالوا هنا الوصية لا تصح، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه، وهو قول أكثر الشافعية ووجه عند الحنابلة، لأنه أوصى بما هو حق لغيره، فإنه إذا مات انتقل هذا المال لغيره فلا يصح الوصية بشيء هو ملك لغيره. هذا مثل ما يقول أوصي ببيت ابني لفلان، فقالوا لا يصح، فإنه أوصى بشيء ليس له فيه حق. والصحيح هو القول الثاني، أن الوصية لا تصح إلا إذا علمنا أن مراده أوصي بنصيب وارثي فلان، أن المراد بمثله، فهنا تصح على ما سبق. إذا علمنا وكان هناك ما يدل إما من عرف أو قرائن على أنه يريد بقوله بنصيب الوارث فلان أي بمثل نصيبه، فإن هذا يصح، وإلا فالأصل أنه لا يصح. أيضا مما يتعلق بذلك، ما لو أوصى إنسان لشخص بضعف نصيب وارثه، أوصى إنسان لشخص بضعف نصيب وارثه، قال أوصي لفلان بضعف نصيب وارثي، أي وارث هو الذي يعينه، فعامة العلماء هنا على أنه يعطى مثل نصيب ذلك الوارث، يعطى مثل نصيب ذلك الوارث مرتين، فإذا كان نصيب الوارث 100 مثلا فيعطى 200، وإذا كان نصيبه 200 يعطى 400. قالوا لأن الضعف بمعنى المثلين، وهذا قول عامة العلماء، وخالف في هذه المسألة إمام مشهور وهو أبو عبيد القاسم بن سلام، إمام في الحديث في اللغة وفي القراءة، فقال إنه يعطى مثل نصيب ذلك الوارث. قال لأن الضعف هو بمعنى المثل، واستدل على ذلك لقول الله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين، قال فقول الله ضعفين أي مرتين، فيدل على أن الضعف هو المثل. أيضا قال مثل قول الله تعالى فآتت أكلها ضعفين، قال ضعفين أي مثلين. فدل على أن الضعف هو المثل، فإذا قال ضعف نصيب ابني فيعطى مثل نصيب ابنه. والصحيح هو القول الأول، قول عامة العلماء، لأن الضعف بمعنى مثل الشيء مرتين. كقول الله إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، ومنه يضاعف له أي يزاد فيه، يكون مثل ما عليه مرتين. وأما الآيات التي استدل بها يضاعف لها العذاب ضعفين، قال الضعفين هنا بمعنى المثلين، فهذا كما قال العلماء الضعف المثنى هو الذي يكون كل ضعف بمعنى المثل إذا ثني، أما إذا أفرد فالضعف بمعنى المثلين، وكذلك إذا ثني فيكون بمعنى المثلين، فهذا خاص بتثنيته. قال ابن قدامة رحمه الله في صفحة 409 من المجلد التاسع، قال روى ابن الأنباري عن هشام ابن معاوية النحوي، هو يبين هذا أن الضعفين إذا أطلق كان المراد مثله مرتين، وإذا أفرد كان المراد مثله مرتين. قال العرب تتكلم بالضعف مثنى، تقول إن أعطيتني درهم، إن أعطيتني درهما فلك ضعفاه أي مثلاه، وإفراده لا بأس به، إلا أن التثنية أحسن، يعني أن المفرد والمثنى في هذا بمعنى واحد، وكلاهما يراد به المثلان. إذن الضعف إذا استعمل مفردا أو استعمل مثنى فهو بمعنى واحد، فيفيد مثل الشيء مرتين. فإذا قال ضعف نصيب فلان فيعطى مثل نصيبه مرتين، وإذا قال ضعفه فيعطى مثل نصيبه مرتين. إذن هذه مسائل تتعلق بالنصيب الذي يوصي به. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك ما إذا مات الموصى له قبل الموصي، إنسان أوصى لإنسان بشيء فمات الموصى له قبله، فهنا عند أكثر العلماء الوصية باطلة، لأنها صادفت الموصى له ميتا فلا تصح، ولأنه كما سبق معنا لا بد في صحة الوصية من قبول الموصى له، فإذا لم يقبلها فترد في التركة، وهنا قد مات فلا يمكن أن يقبلها، إن الوصية إنما تكون بعد موت الموصي. فأكثر العلماء على أن الوصية هنا باطلة، فلو أوصى الإنسان لصاحب الله لقريب الله بشيء ثم مات الموصى له فترد تلك الوصية في المال وتبطل هذه الوصية. هذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء. الحسن البصري رحمه الله يقول تكون لورثة الموصى له، تنتقل إلى ورثة الموصى له، وجاء عن عطاء بن أبي رباح أنه فصل فقال إذا علم الموصي بموت الموصى له، هو أوصى الإنسان بشيء ثم علم أنه قد مات ولم يغير وصيته ولم يحدث فيها شيئا فهي لورثة الموصى له. وإن غيرها أو أبطلها فتبطل. والقول الأول أقرب أن الوصية تكون باطلة. أيضا يتعلق بهذه المسألة مسألة وهي حكم الوصية للميت، هل يصح أن فلانا يوصي لفلان الذي قد مات؟ أيضا هذه المسألة فيها قولان للعلماء، القول الأول قالوا لا تصح الوصية بل هي وصية باطلة. وهذا قول الجمهور مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قالوا لأنه أوصى لمن لا تصح الوصية له وهو الميت، فالميت لا يملك فكيف يوصي له؟ وأيضا الوصية لابد أن يقبلها الموصى له، وهذا قد مات لا يمكن أن يقبل. والقول الثاني هو مذهب الإمام مالك، قال إذا علم أنه ميت أوصى له وهو يعلم أنه قد مات فهي جائزة. فيقضى منها دينه وتنفذ وصاياه، أي هذا الموصى له، ثم إن بقي منها شيء يكون لورثته، لأن الغرض نفعه بهذه الوصية، الغرض من الوصية هي نفع الموصى له، وبهذا يحصل النفع له، فأشبه ما لو كان حيا. كذا قال الإمام مالك رحمه الله. واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيلا جيدا يجمع القولين، قال إن أراد بوصيته للميت تمليك الميت فهي وصية باطلة لا تصح، قال لأن هذا تلاعب، فالميت لا يملك بل ملكه هو إذا مات ينتقل إلى غيره، فمن باب أولى لا يملك شيئا ليس له. فإذا أراد بالوصية للميت تمليك الميت لا تصح، وإذا أراد بالوصية للميت نفع الميت في بعض الأمور وهو يعلم أنه ميت فتصح، كأن يكون على هذا الميت ديون فيقول أوصي بجزء من مالي لقضاء ديون فلان الميت، أو لأجل عمل صدقة لهذا الميت يقول أوصي بجزء من مالي يعمل به صدقة لفلان الميت، فهذا جائز وهذا واضح، لأن الميت ينتفع بذلك بقضاء دينه بالصدقة عنه، فتكون الوصية لهذا الميت ليس المراد منها تمليك هذا الميت، وإنما المراد أن يصل إليه نفع من تلك الوصية. فهذه مسائل تتم لما سبق، وبقي في الباب مسائل ستأتي إن شاء الله تتم لباب الوصية. أخني يقول لو أوصى بضعف ماله لإنسان فصار هذا الضعف أكثر من بضعف نصيب فلان مثلا، قال فصار هذا الضعف أكثر من ثلث التركة، فهل تنفذ؟ سيأتي معنى هذا، وأنه لا ينفذ منها إلا الثلث. أخني يقول إذا مات الوارث قبل المورث فهل لأولاد الوارث شيء من مال الوارث كالورث الباقين؟ لا ليس لهم، لأن من شروط الإرث تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه. فإذا تحقق أنه مات قبله فلا يأخذ من الإرث شيء، إلا إذا أوصى المورث له بشيء لأولاده وهم غير ورثة فيصح ذلك. يخن يقول: هل يرث الأخ أخاه إذا كان الأخ الميت له بنات ولم يكن له ذكور؟ نعم يرث، فإذا كان له بنات لهن الثلثان والباقي لأخيه. إذا كان هؤلاء هم الورثة فقط. أخ يقول: أوصى لي والدي قبل وفاته بقطعة من الأرض، قال شقوتي، أي كأن مقابل عمله، الشقة هو الأجرة أو مقابل العمل، فما الحكم في ذلك؟ لا تصح هذه الوصية لأنها وصية لوالد، والابن ينفع أباه ويعمل معه، وهذا من حق أبيه عليه. ولو كان أحد الأبناء تعب مع أبيه فليس له حق أن يوصي له بشيء زائد على الورثة، له أن يعطيه وهو حي أجرة على عمله، يحدد له أجرة للعمل، هذا جائز. أخن يقول: صاحب الكبيرة إذا تاب منها هل تعرض عليه يوم القيامة أو تمحى؟ إذا تاب من أي ذنب فإنه يمحى ولا يؤاخذ به ولا يعرض عليه. أو قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. والمغفرة هي محو الذنب وإزالة أثره والستر والوقاية مما يترتب عليه، فيغفر الله تعالى لمن تاب. أخ يقول: هل يصح أن تكون خطبة الجمعة عبارة عن أحكام فقهية يحتاج إليها الناس بدلا من الموعظة؟ والأحكام الفقهية هي موعظة، فما الدليل على أن الأحكام الفقهية موعظة؟ ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ما يؤمرون به من الأحكام، فالأحكام الفقهية موعظة. وهذا من أحسن ما يكون، أن يعلم الناس ما يحتاجون إليه في دينهم. فخطبة الجمعة هي لتعظيم الله وتعظيم هذا الدين وتعليم الناس أحكامه وشرائعه، وهذا من ذكر الله الذي أمر الله تعالى بالسعي إليه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والأحكام التي يحتاجها الإنسان من أعظم ذكر الله. أخ يقول: استشهد والدي وترك خلفه ذخيرة، أي رصاصا أعطوه إياها في الجبهة، فماذا أعمل بها؟ إذا كانوا أعطوها إياه تمليكا له فهي من سائر مال الذي تركه، وإذا كانوا أعطوه ليقاتل بها ولم يملكه فهذا تردها إلى الجهة التي أخذها منها. أخ يقول: من هم أهل المدينة الذين ذكرتهم؟ أي أصحاب مالك ومن كان معه قبله من الفقهاء الذين أدركهم. أخ يقول: ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه، وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الامتشاط إلا غبا؟ لا تنافي بينهما حتى يحتاج إلى الجمع، فإكرام الشعر لا يستلزم مشطه وترجيله كل يوم، لكن معنى يكرمه ينظفه يغسله يعتني به، ولا يلزم أنه يمشطه في كل يوم. أخن يقول: هل المرأة يجب عليها الاغتسال يوم الجمعة؟ إذا حضرت الجمعة نعم فهي مأمورة بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، وإما إذا لم تحضر فليلزمه. وأما حديث حق على كل مسلم أن يغسل رأسه وجسده في كل 7 أيام، فهذا الحق عند أهل العلم ليس حقا واجبا، بل هو حق استحباب، فإن الحق قد يطلق في الأدلة على الحق الواجب ويطلق على الحق المستحب. أخ يقول: أريد أن أحفظ متنا في علم الفرائض، فبأي كتاب ترشدني؟ هل الرحبية أم الرائد؟ أما الرائد فلا يمكن حفظه إلا إذا قصد دراسته، أما حفظه لا يمكن. كيف يحفظ الرائد؟ فيه مسائل فقهية، فيه مذاهب، فيه أقوال، فيحفظ إذا أراد أن يحفظ منظومة الرحبي، وهي منظومة سلسة جميلة وتضبط للإنسان علم الفرائض. أخن يقول: قرأت في مجموع رسائل الشيخ عبد المحسن العباد عنوان رسالة الذب عن الصحابي الجليل ومروياته، ولم يذكر من الصحابي، ثم ذكر بعد كأنه أبو بكرة الثقفي. قال: ما سبب الحملة على رواية أبي بكرة حتى دافع عنه؟ السبب ما مر معنا قريبا في باب الحدود، أنه قذف المغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أجمعين، وأن الشهود لم يتم، شهد 3 والرابع لم يشهد، فجلد عمر 3 ومنهم أبو بكر رضي الله عنه، فكان بعضهم يطعن في أبي بكر بذلك ولا يقبل روايته، والعلماء أجابوا عن ذلك أن أبا بكر كان متأولا لم يشهد زورا، فقد كانت امرأة تأتي المغيرة ابن شعبة إلى بيته، وكانت له زوجة تشبه تلك المرأة، فذات يوم كشفت الريح عن بابه أو فتحت بابه، فرآه أناس من الصحابة على ذلك الوضع، فشهد 3 أنه رأوا يزني بتلك المرأة التي كانت تأتي إلى بيته. والمغيرة رضي الله عنه يقول: هي زوجته فلانة وليست المرأة التي رموه بها. فجلد عمر رضي الله عنه 3 الذين شهدوا ولم تتم شهادتهم، لم يتم 4 شهود. وقد دافع عن أبي بكر علماء كثير من طعن من طعن فيه ورد روايته بهذا السبب. أخ يقول: هل صح اسم المحسن اسما لله تعالى؟ جاءت في أحاديث، والذي يعرفه أنها حديث لفظ شاذ، جاء في حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الحديث في مسلم، جاء في زيادة خارج مسلم إن الله محسن يحب الإحسان، أو إن الله محسن كتب الإحسان على كل شيء، وهي رواية شاذة. وجاء في حديث آخر أيضا ضعيف، فعلمي أن الأدلة التي تثبت هذا الاسم ضعيفة. أخي يذكر حديثا في النهي عن الصلاة خلف النيم والمتحدثين، ينظر صحة هذا الحديث، إنه قال ما الذي صرفه عن التحريم في الصلاة خلف المتحدثين؟ الذي يعرف أنه من قول عمر هو الذي كان ينهى ويقول المصلين أحق بالسواري من المتحدثين، وينهى المتحدثين عن الجلوس أمام المصلين، أما حديث مرفوع فهذا ينظر حاله. حديث أبي هريرة عن الطبراني سنده حسن، وله شاهد مرسل عن مجاهد. فلخ قال قد صرف الصلاة خلف النهي فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي خلف عائشة، فما الذي صرف النهي عن الصلاة خلف المتحدثين؟ نعم ذكر مع الصلاة خلف النائم لأنه يشغل المصلي، وهذا النهي يعني كما سبق للكراهة، أنه ليس هناك شيء يقتضي بطلان الصلاة حتى يكون محرما. وإن شاء الله إذا وقفنا على فائدة أكثر إلى الدرس الآتي. ولعله يوم غد يزورنا الشيخ أبو عمار ياسر العدني، تكون له محاضرة إن شاء الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.